بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ بل ابن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 36: باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بأدب البصاق إن غلب الإنسان وهو في المسجد، أو في أثناء الصلاة، أو في غير المسجد يعني خارج الصلاة. فأول ما أورد من الأحاديث ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من نخامة ألقيت في قبلة المسجد، فتغيظ لذلك، أنكر على من فعل، وتولى إزالة ذلك المنكر بأن حكها أو حتها. وجاءت الروايات أن حتى بيده، وفسر الحديث على ظاهره، وذاب بعضهم إلى أن المراد أنه باشر ذلك بأن أخذ حصاة وحتى بآلة، إما الحصاة وإما العرجون. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق الإنسان أثناء صلاته في المسجد أو في غير المسجد تجاه وجهه وقبلته، أو عن يمينه، لأنه بين عظمة هذه المواضع، وأشار إلى أن البصاق في مواجهة القبلة في سوء أدب مع الله جل وعلا، لأن الله قبل وجهه، ومن فعل ذلك فقد ارتكب معصية. وكذا لو بصق عن يمينه، لأن ملك الحسنات ملك الحسنات والحافظ تجاه يمينه، فلا يجوز له أن يبصق تلك الوجهة. وإذا غلبه البصاق ماذا يصنع؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إما أن يبصق تحت قدمه اليسرى إذا كان ترابا أو حصا، ثم ليدلك ذلك، يعني ليدفن ذلك المخاط أو البزاق، أو أنه يبصق في طرف ثوبه، ثم إنه يدلك أطراف الثوب بعضها ببعض. هكذا جاءت الأحاديث مفصل الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسائل، وساق أبوابا في جامعه، كل باب يتناول هيئة وحالة من حالات البصاق أو المخاط وكيفية معالجتها، ثم انتهى بعقل هذا الباب أنه متى اضطر إلى البصاق فلا يبصق بين يديه تجاه قبلته ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأن عن يساره ملك، وإنما يبصق وتحتاج إلى ذلك تحت قدميه أو في ثوبه. هذا ما انتهى إليه بيانه في هذا الباب. نعم، اقرأ يا عبد العزيز.
حديث 413. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتيبة قال سمعت أنس بن مالك.
نعم. قال حدثنا
قتادة.
نعم.
قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
أو تحت قدمه، لكن جاء في بعض الروايات جمع هذه الحالة، قال ولكن عن يساره تحت قدمه، أو لكن تحت قدمه اليسرى. نعم.
حديث 414. قال حدثنا عدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه
وهذا الحكم عام سواء في المسجد أو في خارج المسجد. نعم.
ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
نعم.
وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه،
نحو هذا الحديث. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا، تقدم في 409 قوله باب ليبصق عن يساره. قال حدثنا علي زاد الأصيدي ابن عبد الله،
يعني المديني، يعني ابن المديني. نعم.
وهو ابن المديني، والمتن في والمتن هو الذي مضى من وجهين آخرين.
نعم.
عن ابن شهاب وهو الزهري، ولم يذكر سفيان وهو ابن عيينة، في
يعني شيخ علي بن المديني. نعم.
فيه أبا هريرة
أنه عن قتادة عن أنس أو عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري، ولم يذكر عن أبي هريرة. والرواية التي جاء فيها السند عن أبي هريرة ذهب الحفاظ إلى أنها وهم، لأن الرواية عن حميد عن أبي سعيد لا عن أبي هريرة. نعم.
نعم. لكن عن يساره أو تحت قدمه. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد تقدم. قوله باب ليبصق عن يساره. قال حدثنا علي زاد الأصيدي ابن عبد الله وهو ابن المديني، والمتن هو الذي مضى من وجهين آخرين.
نعم.
عن ابن شهاب وهو الزهري، ولم يذكر سفيان وهو ابن عيينة، فيه أبا هريرة،
وإنما رواه عن أبي سعيد.
كذا في الروايات كلها، لكن وقع في رواية ابن عساكر عن ابن هريرة،
أحدى روايات البخاري المتأخرة، وجاء فيها بدلا من عن أبي سعيد عن أبي هريرة، لكن الحفاظ وهموا هذه الرواية.
لكن وقع في رواية ابن عساكر عن ابن هريرة بدل أبي سعيد،
عن
أبي هريرة بدل أبي سعيد.
نعم.
وهو وهم، وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في آخره. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد فظن أنه عنده عن أبي هريرة وأبي سعيد معا.
بالحقيقة أنه مما تفرد به حميد عن أبي سعيد. نعم.
لكنه فرقهما وليس كذلك، وإنما أراد المصنف أن يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة ومرة صرح بالسماع عن الزهري عن حميد، ووهم بعض الشراح في زعمه أن قوله وعن الزهري معلق.
وهذا ليس من باب التعليق وإنما هو من باب اتصال السندي وعطف السند على السند، عطف السندين يعضيهما على بعض. نعم.
بل هو موصول كما تقدمت له نظائر.
نعم.
قوله ولكن عن يساره أو تحت قدمه كذا للأكثر، وهو مطابق
ظاهره أنه عن يساره أو تحت قدمه أنهما يعني موضعين، والواقع أنه موضع واحد وهو عن تحت قدمه اليسرى أو عن يساره تحت قدمه. نعم، لا عن يساره مطلقا، لأنه يعترض على ذلك بأن هناك ملك الذي يكتب السيئات وعن يساره، فينبغي أيضا أن لا يفسق جهته. لكنهم أولوا وجود الملك على اليسار لأنه وإن كان على اليسار لكن لا يبلغه هذا البصاق، أو أنه في حال الصلاة يتحول إلى جهة اليمين، أو أن المراد بقوله عن يساره إنما هو القرين وليس الملك. نعم.
وهو المطابق للترجمة، وفي رواية أبي الوقت وتحت قدمه بالواو،
يعني جهة اليسار تحت قدمه. نعم.
ووقع عند مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه ولكن عن يساره تحت قدمه.
هكذا تأكيد على أنه موضع واحد وهو تحت القدم من الجهة اليسرى. نعم.
بحذف أو. وكذا للمصنف من حديث أنس رضي الله عنه في أواخر الصلاة وفي الرواية التي فيها أو أعم، لكنها تشمل ما تحت القدم وغير ذلك.
قيد العبارة.
طيب. وكذا للمصنف من حديث أنس.
نعم. أنه رواه على أنه تحت قدمه اليسرى. نعم.
في أواخر الصلاة.
في والحديث رواه في آخر كتاب الصلاة. نعم.
والرواية التي فيها أو أعم،
لكن الرواية التي جاء فيها أو هي أعم من الرواية التي تقول تحت قدمه، لأنها خصصت المكان مطلقا، لابد أن يكون تحت قدمه اليسرى. نعم.
والرواية التي فيها أو أعم لكونها تشمل ما تحت القدم وغير ذلك.
نعم، يعني من الناحية اليسرى.
باب 37. باب كفارة البزاق في المسجد.
نعم.
حديث،
وهذا أيضا من باب الاستطراد. أورد الإمام البخاري هذه المسألة، وما هو حكم البصاق في المسجد، فبين أن البصاق في المسجد كفارة، أن البصاق في المسجد معصية، وأن كفارة هذه المعصية دفن البصاق، إذا بصق في المسجد أن يدفنه، وهو كما مر أنه لو بصق في الجدار فليحته وليزيله، أن من بصق يريد أن يدفن البصاقة فهذا لا يلحقه إثم، لأنه أراد أن يعمل بالأدب الذي طلب به، لكن يلحقه الإثم لو بصق ولم يدفن ولم يزل آثار البصاق من المسجد. نعم.
حديث 415. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة.
نعم.
وكفارتها دفنها،
يعني دفنها وعدم بقائها في المسجد. نعم.
قوله باب كفارة البزاق في المسجد أورد في حديث البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها من حديث أنس رضي الله عنه بإسناده الماضي في الباب قبله سواء. ولمسلم التفل
بدل كلمة البصاق، البزاق والتفل والبصاق كلها بمعنى واحد،
والتفل بالمثنى من فوق أخف من البزاق.
نعم.
والنفث بمثلثة آخره.
عندنا التفل والنفث. نعم. لكن النفث أخف من التفل. نعم.
والنفث بمثلثة آخره أخف من،
يعني أخف من التفل.
قال القاضي عياض إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه.
نعم.
وإن من أراد دفنه فلا،
يعني فلا يكون التفل خطيئة.
وأورده الإمام النووي رحمه الله فقال هو خلاف صريح الحديث.
نعم. عيد العبارة.
طيب. ورده الإمام النووي رحمه الله فقال هو خلاف صريح الحديث،
يعني أنه الحديث فيه النهي عن البصاق في المسجد، وكونه يكون كفارة إذا يكون، يعني لا يكون إثما إذا دفنه، ويكون إثما إذا لم يدفنه. هذا الكلام الذي رده الإمام النووي التزاما وتقيدا بما جاء في الحديث. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وحاصل النزاع أن هنا
عمومين تعارضا
وهما قوله البزاق في المسجد خطيئة،
هذا لفظ عام فدل على أن أي بصاق يقع في المسجد يكون خطيئة. والعموم الثاني أن من دفن البصاق في المسجد زالت الخطيئة. نعم.
وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدمه
أشعر بأن ذلك جائز، فتعارض القول الأول مع القول الثاني، ويجمع بينهما بأنه متى بصق ودفن فلا خطيئة، لكن خطيئته لو بصق ولم ولم يدفن او لم يبصق تحت قدمه او بصق في ثوبه فلا إثم. نعم.
فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثاني بما إذا
كان تحت القدم. نعم.
بما إذا لم يكن في المسجد والقاضي بخلافه.
نعم.
يجعل الثاني
والقاضي المراد به القاضي عياض يرى خلاف ما رآه النووي. نعم.
والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما ويخص الأول.
نعم.
بمن لم يرد دفنها.
نعم.
وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب أو في التنقيب.
نعم في كتابه الذي سماه بإيه؟
التنقيب.
نعم التنقيب. نعم.
والقرطبي في المفهم.
والقرطبي في كتابه المفهم اللي هو على فوائد مسلم وشرح مسلم.
وغيرهما. ويشهد لهم ما رواه أحمد بسند حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال من تنخم في المسجد فليغيبه.
نعم.
فليغيب نخامته
يعني يدفنها
أن تصيب
جلد مؤمن أو ثوبه فتقذره
أو تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه.
نعم. لذلك لا بد من دفنها.
وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا قال من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة.
نعم.
وإن دفنه فحسنة.
نعم.
فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن
إلا إذا لم يدفنه تكون سيئة. نعم.
ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا قال ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن.
نعم. كل هذه الآثار وهذه الحديث تؤكد أن دفن النخاعة أو النخامة أو البصاق يرفع إثمها وعدم دفنها يبقي إثمها. نعم.
قال القرطبي لم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل بوقوعه
في المسجد وتركها بعدم الدفن. نعم.
فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة انتهى.
انتهى كلام القرطبي. نعم.
وروى سعيد بن المنصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار
يعني يستضيء بها إلى أن وصل إلى المسجد وتتبع مكان النخامة حتى دفنها. وعندئذ حمد الله أنه لم يكتب الله عليه خطيئة. نعم.
فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة
بسبب عدم دفنها. نعم.
فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها.
نعم.
وعلة النهي ترشد إليه.
نعم.
وهي تأذي المؤمن بها.
نعم.
ومما يدل على أن عمومه مخصوص جوز ذلك في الثوب
جواز ذلك
جواز ذلك في الثوب.
يعني لو أن إنسانا بصق في ثوبه
أين؟
سواء في المسجد أو في غير المسجد ما عليه شيء.
أين؟
نعم.
جوز ذلك في جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف.
نعم. يعني البصاق في الثوب.
نعم.
أو في المنديل هذا جائز مطلقا ولا إثم على فاعله. نعم.
وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله إسناد صحيح.
نعم.
وأصله في مسلم والظاهر أن ذلك كان في المسجد.
يعني البصاق كان في المسجد. نعم.
فيؤيد ما تقدم
من أن البصاق إذا كان تحت القدم ودلكه لا إثم عليه وأن ذلك جائز. نعم. إلا إذا كان المسجد يعني مفروش أو مبلط فعندئذ لا يجوز البصاق ولو تحت القدم لأنه إن دلكه فيكون دلكه على الفراش أو يكون دلكه على البلاط ولا يزول أثره بل يزيد المسجد قذرا ووسخا فيتعين هنا إما أن يبصق في الثوب أو أن يبتلعه. نعم.
وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر.
نعم.
كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد.
لم يتمكن أو لم يجد شيئا يبصق فيه مثل البصاق الآن في المنديل أو في النعل يمكنه أن يبصق في نعله أو في ثوبه. نعم.
والمنع على ما إذا لم يكن له عذر.
نعم.
وهو تفصيل حسن والله أعلم. وينبغي أن يفصل أيضا بين من
أن يفصل أيضا بين
وينبغي أن يفصل أيضا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولا.
يعني هناك من يريد أن يبصق إن كان اتخذ الإجراءات لدفن البصاق قبل أن يبصق بأن يحفر له ثم يبصق ثم يدفن فهذا جائز في حقه. أما إذا بصق وتركه فهنا يكون الإثم ولا بد من الدفن. نعم.
وينبغي أن يفصل أيضا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولا ثم بصق وأورى
وأورى يعني ودفن
وبين من بصق أولا بنية ألا يدفن مثلا
فهذا يأثم
أن يدفن مثلا أن يدفن مثلا فيجري فيه الخلاف بخلاف الذي قبله.
نعم.
لأنه إذا كان المكفر أثم إبرادها هو دفنها فكيف يأثم من دفنها ابتداء
فهو لا يأثم. نعم. عيد العبارة.
طيب
فإذا كان المكفر إيوة
فين؟ فيجري فيه الخلاف بخلاف الذي قبله لأنه إذا كان المكفر أثم إبرادها وهو دفنها إثم أو إثم
فإن المكفر إيه؟
لأنه إذا كان المكفر إثم
نعم
إبرادها هو دفنها فكيف يأثم في دفنها ابتداء.
نعم يعني إذا ترك دفنها هو يكون آثما. أما إذا كان استعد أن يدفنها ابتداء قبل البصاق فهذا لا يلحق الإثم. نعم.
طيب وقوله كفارتها دفنها قال الجمهور يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو
حصاه
أو حصبائه أو حصبائه. وحكى الرويان أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلا.
نعم.
قلت والذي قال الرويان يجري على ما يقول الإمام النووي من المنع مطلقا
يعني الأصل أن لا يبصق في المسجد.
نعم. وقد عرف ما
نعم
وقد عرف ما فيه. ثم قال تنبيه قوله في المسجد ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه
يعني حتى لو كان الفاعل خارج المسجد وبصق في المسجد فيلحق الإثم. نعم.
حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله النهي.
نعم.
الله أعلم. عندنا توسيع الشيخ.
نعم.
أقول الساعة.
طيب كمل.
خلاص انتهى الباب.
انتهى الباب خلاص. إيش الباب اللي بعده؟
باب 38 باب دفن النخامة في المسجد.
والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.